سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة. يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف
من تقديم خالد ابن محمد الرميح. البرنامج من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعينا الكرام للقاء جديد في سؤال على الهاتف. في مطلع هذا اللقاء سعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعود بن ناصر الشثري وفقه الله بهيئة كبار من الناس. مرحبا بكم هذا الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بمشاهدينا الكرام، وأشكركم على هذا البرنامج الطيب، وأتقدم لكم الدكتور يوسف الشكر والثناء.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ وأهلا بالإخوة المستمعين الكرام. لعلنا نبدأ بأول الاتصالات في هذا اللقاء مستمعين الكرام. نسيم ياسين، الأخ ياسين من فلسطين، من دولة فلسطين. أخ ياسين السلام عليكم.
السلام.
أهلا وسهلا، ولو تتفضل برفع صوتك حفظك الله.
بارك الله فيك.
تفضل شيخ يسمعك.
مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمك يا فضيلة الشيخ. عندي سؤال فضيلة الشيخ عن الزكاة.
تفضل.
إذا أنا عندي أهل في بلد آخر أريد أن أساعدهم وأنا لا أنفق عليهم وهم ينفقون من أنفسهم، هل لي أن أعطيهم زكاة المال لهم؟
نعم، سؤالك واضح. هل عندك سؤال آخر؟
شكرا، بارك الله فيكم.
إن شاء الله تسمع الإجابة من خلال الإذاعة.
حياك الله أخي ياسين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن القرابة الذين يكونون للإنسان على نوعين. النوع الأول قرابة لو قدر وفاتهم لورثتهم، وهؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم من حر مالك، ولا يجوز أن تعطيهم من الزكاة لكونهم يغتنون بالنفقة الواجبة عن الزكاة، بقول الله تعالى في النفقات وعلى الوارث مثل ذلك. النوع الثاني من لو قدر وفاته لكنت لا ترثه، فهؤلاء يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لهم. مثال ذلك، لو كان عندك أخ هل يجوز لك دفع الزكاة له؟ ننظر، إن كان له ابن أو كان له والد حي فإنك حينئذ لا ترثه لكونك تحجب بالابن أو الأب، ومن ثم فيجوز لك دفع الزكاة له، لأنك إذا دفعت الزكاة له وقدر موته فإن زكاة مالك لا ترجع إليك. أما لو لم يكن للأخ أبناء ولم يكن الوالد موجودا فإنه لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه لكونك ترجع زكاة مالك إليك مرة أخرى. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الأخت أم عبد الله من الرياض. عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
عندي سؤال.
الأول
بالنسبة لي أنا، إذا صليت فريضة أحيانا أنسى وأسلم قبل ما تنتهي الفريضة، يعني مثلا أسلم بالركعة الثانية والثالثة.
نعم.
أسلم على اليمين فأذكر على طول وأتابع الصلاة، هل هذا جائز؟
طيب.
السؤال الثاني، يعني بالنسبة للتهجد الليل أحيانا أقوم مثلا أصلي مثلا الفريضة من بداية 19 بعدين العشاء بكره مع تهجد الليل.
الفريضة اللي هو العشاء.
اي. يعني من يوم العشر خلاص اصلي فريضة، اصلي سنة الفريضة. ومن ابدا بتهجد.
نعم.
هل احيانا اصلي ركعتين يعني اربع ركعات وارجع الشفع والوتر عند النوم، هل هذا كافي؟
السؤال الثالث.
الثالث لا ما خلاص.
طيب شكرا لك.
اما بالنسبه للسؤال الاول فقد ذكرت انها تسلم بعد الركعه الثانيه او الثالثه ثم تذكر انه قد بقي من صلاتها شيء، فنقول اذا ذكرت قريبا انه قد بقي من صلاتك شيء وجب عليك اكمال هذه الصلاه ثم تسلمين ثم تسجدين سجدتي السهو ثم تسلمين مره اخرى، لانه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم تذكر أو ذكر بأنه قد بقي من صلاته ركعتان فأكمل صلاته بأداء الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم مرة أخرى. ولذلك فإذا تذكرت عن قرب فالمشروع لك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما من جهة السؤال الثاني تذكر أنها تؤخر صلاة العشاء ثم تصلي التهجد بعده، فنقول صلاة العشاء وقتها إلى منتصف الليل، ولا يجوز أن تؤدى صلاة العشاء بعد منتصف الليل لمن لم يكن لديه عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء إلى نصف الليل كما في صحيح مسلم. إذا تقرر هذا فإن نصف الليل يحسب بحساب الوقت ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، ويعرف المتوسط بينهما لأن وقت الليل يختلف ما بين الصيف والشتاء. أما أداء صلاة الليل بعد فريضة العشاء وبعد سنة العشاء مباشرة فهو جائز، وإن شاء الله تؤجرين على ذلك أجر صلاة الليل وأنت مثابة. وإن كان أداء الإنسان لصلاة الليل في الثلث الأخير أفضل، لكنه يحسب لك أجر صلاة الليل لأنك قد أديت هذه الصلاة في الليل، فيصدق عليك قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع وأنت إن شاء الله ماجورة. يبقى مسألة ثالثة وهي أن صلاة الليل لا بد أن يفصل بين كل ركعتين عن الركعتين الأخريين، فيصلي الإنسان ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الركعتين الأخريين ثم يسلم، ولا يجوز له أن يجمع أربع ركعات بسلام واحد، لما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى.
فضيلة الشيخ يسألك أيضا عن فصل ركعتين ثم توتر أخيرا قبل نومها، تفصل ما بين هذه وما بين الصلاة التي تربطها بعد صلاة سنة المؤكدة بعد صلاة العشاء.
يجوز للإنسان في صلاة الوتر أن يصلي ركعة واحدة وثلاث ركعات وخمس وسبع وتسع، وكل ذلك جائز. وإذا صلى الإنسان صلاة الوتر ثلاث ركعات شرع له أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، ويكون هذا أكمل أحوال من صلى الوتر ثلاث ركعات. فإن شبكها الإنسان بدون تشهد صح له ذلك، وأما إن شبكها بإيجاد تشهد بعد الركعتين بحيث لا يسلم بعد التشهد الأول فهو موطن خلاف بين أهل العلم، منهم من يصححه ومنهم من يمنع منه. فهذه ثلاث صور لمن صلى ثلاث ركعات الوتر.
نعم، لكن لو أجلت هذه الثلاث ركعات صلت شيئا من صلاة الليل بعد صلاة العشاء ثم جلست فترة ساعة ساعتين ثلاث إلى قبيل نومها ثم هكذا سألت هي في آخر
يعني يجوز لها ذلك. نعم. تحسب صلاتها الأولى من صلاة الليل.
نعم.
لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي بعد صلاة العشاء ثم تنام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وإذا أراد أن يوتر أو قضى أي قضها ثم صلت صلاة الوتر.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ عبد الله بن إبراهيم من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل معك شيخ.
مسك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك.
الله يجزاك خير. عندي سؤال بس.
تفضل.
بالنسبة للحشوة الأسنان اللي تستخدم في العيادات الأسنان هذه، يعني من ناحية حكمها يعني ما يعرف وش المصنوعة منها، هي يعني من المواد المصنوعة فيها ومنها. جزاك الله خير.
حياك الله من سؤال. تسمع رجال إن شاء الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الأصل في الأشياء هو الطهارة، ولذلك فإن الأصل في هذه الحشوة أن تكون طاهرة حتى يصل إلى الإنسان دليل بعدم طهارتها، في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومقتضى خلقه لما في الأرض جميعا لنا أن يكون ما فيها طاهرا مباحا، إلا ما قام دليل على نجاسته. وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالوضوء، فإن الإنسان إذا لحقه ضرر عند عدم وضع هذه الحشوة جاز له أن يضع هذه الحشوة، ولا تعتبر مانعا من وصول الوضوء إليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعرفط أن يضع أنفا من ذهب، مع كون الماء لا يصل إلى الأجزاء الظاهرة من الوجه إلا من خلال هذا الأنف الذي الصناعي الذي وضعه على وجهه.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ خالد بن عبد الحميد الرياض، تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك.
سؤالي لفضيلة الشيخ: ما حكم العمل في البنوك التي بها فروع ربوية وفروع إسلامية وآخذة في التحول للنظام الإسلامي، علما بأن عملي سيكون مسؤول تشغيل نظم كمبيوتر؟ وشكرا جزيلا.
حياك الله يا أخي الكريم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
العمل في أي مجال ينقسم إلى قسمين: النوع الأول عمل فيه أعمال محرمة مخالفة للشريعة، فهذا لا يجوز للإنسان الدخول فيه ولا يجوز له أخذ أجرة عليه. والنوع الثاني أداء الإنسان لعمل ليس فيه شيء من المحرمات، فهذا يجوز للإنسان الدخول فيه ولا حرج عليه، وذلك أن الشريعة قد جاءت بجواز أخذ الأجرة على الأعمال وجعلت الإجارة عقدا صحيحا، فهذا هو الأصل ما لم يكن هناك عمل محرم يؤديه الإنسان في عمله الذي ينتظم فيه. وحينئذ فالواجب عليك أن تسأل عن المهام التي تؤديها في عملك الذي تريد الدخول فيه، وتتحقق من هذه الأعمال واحدا واحدا هل فيها شيء من مخالفة الشريعة، فحينئذ يحرم عليك الدخول في هذه الوظيفة. أما إذا لم يكن فيه مخالفة للشرع والمعاملات التي تؤديها في هذه الوظيفة موافقة للشريعة غير مخالفة لها، فإنه لا يلحقك حرج بدخولك في هذا العمل.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت أم عبد الله من الدمام، تفضل أخت أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ.
تفضل أسأل باختصار.
عندي ثلاث أسئلة.
الأول:
أمي كانت حامل وحست ألم شديد في ظهرها، طلبت من أخي الأكبر يغمزها بزليخ، كانت حامل في الرابع، بعد الحمل 3 شهور سقطت، عليها اسم.
على بطنها يعني؟
كان غمزها على ظهرها. غمزها على ظهرها.
طيب بقصد ماذا؟
يروح الألم.
أها طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: أختي كانت حامل وكان لهم رجعت في المستشفى ورفض زوجها يوديها المستشفى، بعدها في لحظة في الشهر التاسع جاها ألم وجاها نزيف وما راحت المستشفى بسرعة، وفقط راحت المستشفى وقالوا عندها ارتفع الضغط ومات الجنين، هل عليها اسم رغم انه ما بيدها يعني لما تروح المستشفى؟ السؤال الثالث: المدرسة يختبروا نفس الأسئلة الصف، ويعني بعد فترة كذا في 4 حصص يختبروا الفصل الثاني، صاحب الفصل هذا بيسأل البنات اللي اختبروا قبل الأسئلة، بتيجي نفس الأسئلة اللي بتكون عندهم.
نعم، وفعلا البنات في الصف الثاني بالأسئلة ولا ما يعلم؟
لا بيسأل البنات هذاك على أساس يسأل البنات الفصل الثاني على أساس
يعرفنا الأسئلة.
أيوة يعرفوها تيجي نفس الأسئلة. والمدرسة المدرسة ما تشتغل شط صلاة. هل على البنات اسم؟
لا لا سؤالي.
شكرا.
حياك الله وسهلا.
أما بالنسبة للسؤال الأول الأصل أن هذا العمل الذي أداه أخوك لا يؤدي إلى الوفاة. وبما أنه لن تكتشف وفاة الجنين إلا بعد أشهر فإن الظاهر من الحال أن الوفاة وفاة الجنين لم تكن ناتجة من عمل أخيك. ومن ثم فالذي يظهر أنه لا تجد كفارة بسبب ذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فيحتاج إلى تأمل. وبودي إرسال تقرير من المستشفى للجنة الدائمة للإفتاء وهم إن شاء الله ينظرون في الموضوع ويفتونكم بما يظهر لهم. أما بالنسبة للسؤال الثالث فإن بذل الإنسان للأسباب التي تجعله يطلع على الأسئلة التي ستوجه له بعد ذلك يعد نوعا من أنواع مخالفة الأمانة. وقد جاءت الشريعة بالأمر بالأمانة وتحريم ما يضادها. ولذلك فلا يصح أن يبحث الإنسان عن مثل هذه الأسئلة. بل الأصل أنه يذاكر مادته كاملة ويؤدي الاختبار بناء على أخذه للمعلومات من مادته.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ سليمان من أبها.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي سليمان.
يا أخي أنا أعمل في محل تجاري وأحيانا بعض الشركات ترسل مندوبين يعطونا حوافز من أجل تصريف بعض بضاعتهم والحوافز هذه تكون بدون علم صاحب المحل. فهل عملي هذا صحيح؟
نعم.
الصورة الثانية هل صلاة الخزوف بعد صلاة بعد الفجر يعمل بها؟
نعم.
السؤال الثالث أنا أعمل في محل وأكثر مرتاديه نساء وأحيانا أضطر للتحدث معهم يعني أحيانا ما تكون هناك أشياء خاصة. فهل عملي هذا صحيح؟
حياك الله أخي. كيف تسمع الإجابة إن شاء الله بعد.
نعم. أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بكون مندوب المبيعات يدفع لك حافزا من أجل أن تصرف البضاعة العائدة له فنقول مثل هذا التصرف ممنوع منه وليس لك حق في أخذ هذه الحوافز. وليس لمندوب الشركة أن يدفع مثل هذه الحوافز لعدد من الأمور. الأمر الأول أن هذا المحل مملوك لمالكه ولا تتصرف فيما في هذا المحل إلا بإذن من المالك. وحينئذ أنت تصرفت بدون إذن من المالك فلا يحق لك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأنت إنما تتصرف مقتضى عقد الإجارة وهذا التصرف يخالف مقتضى عقد الإجارة الذي بينك وبين المالك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بصلاة الكسوف بعد صلاة الفجر فهذا إن كان متعلقا بكسوف الشمس فإن كسوف الشمس لا يظهر إلا مع ظهور الشمس فتترك قليلا حتى ترتفع ثم تصلى صلاة الكسوف. وأما وذلك أن الأحاديث الواردة بالأمر بصلاة الكسوف عامة. وأما قبل طلوع الشمس فإن الناس لا يعرفون أن الشمس كاففة لأن الشريعة قد جعلت مناط صلاة الكسوف هو رؤية الكسوف. وقبل طلوع الشمس لا يتمكن الإنسان من الرؤية بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. أما بالنسبة لخسوف القمر إذا قدر أن القمر إنما خسف بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه تقدم صلاة الفجر الحاضرة ثم بعد ذلك تصلى صلاة الخسوف على الصحيح من أقوال أهل العلم. كثير من أهل العلم قالوا إن ضوء القمر فات محله ومن ثم فإنه لا تصلى صلاة الخسوف. لكن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يصلى الخسوف حينئذ وذلك أن الدليل الوارد بمشروعية صلاة الخسوف لم يفرق بين كون الخسوف قبل الفجر أو بعده.
سؤاله الأخير يقول يعمل في محل يترتب الكثير من النساء وأحيانا يضطر أن يتحدث أشياء خاصة لهم.
الحديث مع النساء لابد أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط ألا يكون هناك خلوة، فإن الخلوة مع الأجنبيات من المحرمات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل مع امرأة. والضابط الثاني ألا يكون هناك إخضاع بالقول وتحسين للألفاظ وتجميل لها، لقوله تعالى ولا يخضعن بالقول. والأمر الثالث ألا يكون هذا الحديث فيما لا حاجة له، فإن الحديث يقتصر على ما فيه حاجة، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج في حديثك معهن.
أحسن الله إليكم. مستمع آخر أيضا من الرياض، الأخ خالد عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أسئلتك يا خالد.
أهلا شيخ، الله يحييك، أهلا وسهلا. أشكر الإذاعة هذه وقائم عليها، الله يبارك فيكم إن شاء الله ويجزيكم عنا وعن المسلمين كل خير.
آمين وجزاك خير يا أخي، تفضل سؤالك.
سؤال عندي ثلاث أسئلة أظن يطالها يعني. السؤال الأول يعني هل الضحك في الصلاة يتبنى عن الشخص إعادة الوضوء؟ السؤال الثاني يعني ما بال الشرع في يعني يعني الصف الثاني في المسجد في بعض السرايا فضاوة يعني لعدم سعة المسجد يشكل صفوف أخرى بين السريح والأخرى، فما بال هذه يعني الصلاة جائزة أم لا؟
الصلاة بين الشوارع تقصد؟
نعم نعم.
طيب
السؤال الثالث والأخير كيف يجمع الشخص بين الدنيا والآخرة؟ يعني شخص عنده أبناء يعني يريد يعني يعلمهم أو يلحقهم بالحلقات القرآنية، ولكنه يعني ظروفه صعبة جدا ويعني يريد منهم مساعدة للعمل أو يعني يعملون فالصباح يدرسون في المدرسة العادية والعصر يعني يذهبوا
يعني فلا يجد الا وقتا لما تريده منه.
نعم نعم. فكيف ذلك؟
كيف نحن نعم؟
علما ان والدهم يعني كثيف او كذا.
نعم نعم.
وشكرا لكم جميعا.
حياك الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
اهلا وسهلا ورحمه الله وبركاته.
اعد علي الاسئله دكتور.
السؤال الاول فضيله الشيخ يقول الضحك في الصلاه هل يلزم منه اعاده الوضوء اذا فزت الصلاه؟
نعم. الضحك في الصلاه ورد فيه حديث أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا وهم في الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، لذلك ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يعول على إسناده، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى عدم انتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة، ولعل هذا القول أقوى من القول الأول لكون الحديث الوارد في هذه المسألة حديث لكون الحديث الوارد في هذه المسألة حديثا ضعيفا.
أحسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول الصلاة بين السواري يا شيخ.
الأصل في الصلاة بين السواري أنها جائزة ولا حرج على الإنسان في فعلها، لكن الأفضل أن يصلى في صف متصل إلا أن يكون المسجد ضيقا، فهنا لا بأس ولا حرج على الإنسان أن يصلي بين السواري ولا ينقصه إن شاء الله الأجر والثواب، خصوصا إذا كان ما بين السواري متسعا يأخذ أعدادا كثيرة.
السؤال الثالث مع الشيخ يقول أحيانا تحول الظروف عن الحاق الأبناء لحلق تحفيظ القرآن الكريم وطلب العلم نظرا للحاجة الدنيوية في أخذهم بشيء من الدنيا حفظكم الله، فقول كيف نجمع بين هذا وهذا؟
من المعلوم أن الإنسان ينبغي به قبل أن يؤدي أي عمل أن يفكر في حكمه الشرعي، فإذا تعارضت الأعمال عنده قارن بين أحكامها الشرعية، ف طلب العلم قد يكون فريضة فيما يتعلق بعبادة الإنسان في نفسه، تعلمه لقراءة الفاتحة أو تعلمه لكيفية الصلاة، فهذا من فروض الأعيان، وتعلم العلم المتعلق بذلك من فروض الأعيان فيقدم على غيره. وقد يكون تعلم العلم من فروض الكفايات أو من المستحبات، وحينئذ إذا تعارض مع طلب المعيشة التي يترتب عليها قيام الإنسان بما أوجبه الله عليه من النفقة على نفسه وعلى أبنائه، وهذا من الواجبات المتعينة، فيقدم الواجب المتعين على فروض الكفايات. فالمقصود أن الإنسان ينبغي به أن يعرف أن جميع ما في الدنيا محكوم بشريعة رب العالمين، وكل إنسان يفكر أن هذا العمل من الأمور الدنيوية لكن للشريعة حكم فيه، فإن الشريعة قد أمرت بالتكسب ونهت عن ترك الإنسان النفقة على من تجب عليه نفقتهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإذا عمل الإنسان بهذه القاعدة وبقاعدة الموازنة بين الأعمال من جهة حكم الشريعة سهل له الأمر واتضح له حكم الشريعة في كل ما يؤديه من الأعمال، وخلصت له النية كذلك في أعماله التي يؤديها.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لازلنا معكم مستمعينا الكرام إلى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا البرنامج سؤال على الهاتف، وضيف هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. نستقبل استفساراتكم الهاتفية مباشرة على هاتف البرنامج 40-58-99-99. معي الآن من الرياض الأخ محمد الدبيان. أخي محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك، شو اسمك؟
خلاص أنا مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يحييك، كيف حالك؟
خير الله يحييك.
طال عمرك، أنا عندي رجال مالك أرض وعمر طرفها، طرفها ما فيه مقبرة والباقي كله قبور، بعدين صور عليها سور، هذا الكلام قبل يعني تقريب قبل 20 سنة، وطاح السور، بعدين أعطاها لأخته ومقبرة حطوا فيها تكرم من دجاج وأغنام وأشجار، ونهينا عدة مرات وعيا يقبل، ما أدري علينا ذنب، حنا نهيناه وخلص، ما أدري علينا ذنب لو سكتنا عنها ولا كيف؟
عندك سؤال آخر؟
لا أبد، سلام.
تسمع الإجابة إن شاء الله في الإذاعة.
حياك الله أخي محمد، تفضل شيخ.
الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل إذا علم بوقوع مظلمة على إخوانه المسلمين، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فإن الأموات في القبور يتأذون بمن يكون على قبورهم أو يطأ قبورهم، ومن ثم فيجب عليك نصرة إخوانك هؤلاء الموتى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإذا لم تجد النصيحة وبيان الحكم الشرعي، وجب عليك إبلاغ الأمر إلى الجهات المختصة، سواء البلدية أو جهة الإفتاء، من أجل أن تنظر في الموضوع وتصدر القرار النافذ بما يتعلق بذلك، فإذا أبلغتهم برئت ذمتك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم برد الشيخ. الأخ عبد الرحمن الفرح من عرار.
السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
الله يجزاك الخير على البرنامج هذا.
حياك الله، تفضل أسئلتك خير عبد الرحمن.
نعم.
الصوت يقطع أخي عبد الرحمن.
نعم، احنا بالبر شوية ترتبط بهذا الحالة، الصوت كويس؟
الآن جيد، تفضل.
إيه. مشان الوقت، أن ناس بسوريا يحطون بقر رجل. معي؟ ألو؟
نعم معك، أنا لن أقاطعك حتى يكون صوتك صحيح.
ايه.
يا أخي تفضل، لن أقاطعك. ايه. قل سؤالك كاملا.
ايه، فحطون بقرة وقفوا، فأخذوا جماعة بقرة وقفوا، بعدين باعوها، صح؟ المالك ما له خبر، توفى، ما له خبر أنه هذول باعوها، والآن على خلال ناس توفى، الحل شلون الشرع يعني؟
نعم واضح سؤالك.
السؤال الثاني شخص عليه دين وصار مع عسر شوي، وكان في واحد وسيط بين الدين والمدين ياخذ المبلغ من هذا يوديه لهذا. كان الشخصين عامل خلق خير يعني، لما تعزلت بينهم المشكله صار بها يعني مشاكل. بعد ما اخذ الدين تناوص قبل ما يوفي اختزوا وبرقهم، هذا يقول له اعطاك مبلغ كذا وهذا يقول له اعطاك مبلغ كذا. الوسيط قال انا المبلغ اللي اخذته وديته لهم، فاخر شيء حلف يمين انه المبلغ اللي اخذته وديته، هو متاكد عليه شيء يعني شرعا؟
على الوسيط تقصد؟
نعم الوسيط هو الحلف يمين.
طيب سؤالك واضح يا اخي الكريم.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإنه يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم وقف المنقولات ومنها البقر، تكون الأدلة الدالة على مشروعية الوقف عامة في كل ما له منفعة ومنه البقر. إذا تقرر هذا فإنه إذا وقفت هذه الأبقار فإنه لا يجوز بيعها، لأن من مقتضى الوقفية تحريم البيع اشتغال عين هذه الأوقاف بالوقف، ومن ثم فإن بيعها من المحرمات ومن أكل المال بالباطل، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت على سحت فالنار وأولى به. وإذا قدر أن الشخص الذي باع هذه البقرة قد توفي فإنه يؤخذ من تركته قيمة بقرة أخرى فتشترى وتضم إلى الوقف مرة أخرى لتبرأ ذمته. ولا يجوز للورثة أن يأخذوا مقدار قيمة هذه البقرة من تركة مورثهم لكونهم قد علموا أن هذا المقدار مملوك للوقف وليس مملوكا لهم. وأما بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بالدين والخصومة فيه، هذه مسألة خصومة مرجعها إلى القضاء، لأنه لا يصح للمفتي أن يتكلم في مسألة متعلقة بخصومة بين اثنين وهو لم يسمع إلا كلام أحدهما أو كلام شخص خارج عنهما لا يعرف بواطن الأمور ولا يعرف خفاياها. ولذلك فلعلهم يراجعون القضاء وهم إن شاء الله يحكمون بما يظهر لهم.
أسأل الله إليكم يا شيخ. لك عبد الرحمن العيسى من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مسلم.
تفضل سيدك يا
شيخ. ما حكم شيخ رجل المرأة والمرأة للرجل في التلفاز؟
لا في أسئلة أخرى؟
لا جزاك الله خير.
حياك الله. تسمع الإجابة إن شاء الله.
أما بالنسبة لمشاهدة المرأة للرجل فإن لم يكن فيه شيء من دواخل بدنه فإنه لا حرج على المرأة إذا لم يكن نظرها بشهوة. فلا زال النساء من عهد النبوة إلى عهدنا الحاضر يشاهدن الرجال وهن يلبسن النقاب، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدة المرأة للرجل. وأما حديث أفعم يا واني أنتما فإنه حديث ضعيف، ولذلك فإنه لا يبنى عليه حكم شرعي. وأما بالنسبة للمسألة الثانية وهي مشاهدة الرجل للنساء الأجنبيات فهذا من المحرمات ومن الأمور التي لا يجوز للرجل أن يفعلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من راى ما لا يحل له فله النظرة الأولى وليس له ما وراء ذلك لما سئل عن نظرة الفجعة، وسئل صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى العورات فقال اصرف بصرك. ومن هنا فإن الواجب على الرجال كف أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم، سواء كان ذلك بمشاهدة القنوات أو من خلال الصحف والمجلات أو في الشوارع والطرقات أو في غيرها من المواطن، فالجميع ممنوع من هذه النصوص السابقة.
نعم صلى الله عليه وسلم. الشيخ الأخ عبده من الرياض. أهلا وسهلا بك أخي عبده.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
بالله أنا أجيت من اليمن استلمت من زوجة أخي ذهب.
نعم.
قيسان ذهب. العين توفيت أنا في الأوربة. وش بالله؟
توفيت هي.
أيوة توفيت أيوة. أنا في الأوربة.
نعم يجب عليك إرجاع هذا المال إلى ورثتها. تسأل عن الذين يرثونها وارجع إليهم المال الذي اقترضته منها إلى ورثتها. هذا هو الواجب عليك.
نعم أحسن الله إليك أبو الشيخ. هل لدينا متصلون آخرون؟ إذا نستعرض بعضا من الفاكسات فيما هذا فاكس الشيخ من الوقت فاطمة الغامدي تقول ما حكم رد المرأة على الهاتف زمن الحجاب؟
المرأة المحادة التي توفي زوجها وهي لا زالت في العدة يحرم عليها ما يدعو إلى نكاحها من التجمل سواء كان في ثيابها أو في بدنها، وليس من ذلك ردها أو جوابها للأشخاص الأجانب عنها سواء كانوا حاضرين أو كان من خلال الهاتف أو غير ذلك، لأن هذا ليس من أدوات التجمل والزينة، إلا أنه لا يجوز لها أن تخضع بالقول إذا ردت بالهاتف على أجنبي.
لا بس الله عليكم. الأخ خالد من بريدة، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ولك أسأل الشيخ عن الوشم. الصلاة الواحد كان في يده وشم أو في ولا يبطل وضوء ولا
سؤال واضح. في سؤال آخر؟
لا شكرا.
أياك الله.
الوشم من المحرمات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعلونه، ومن هنا فهو من كبائر الذنوب يجب على الإنسان اجتنابه وتركه، ولو قدر أن الإنسان فعله فعليه أن يبذل من الأسباب ما يزيل هذا الوشم عن بدنه بما لا يتبعه ضرر عليه. وأما وضوءه فإن وضوءه صحيح وهكذا صلاته صحيحة، لأن الماء يصل إلى أجزاء البدن، إذ هذا الوشم يكون بإدخال مادة من وراء الجلد، فالماء يصل إلى جميع الجلد، ومن ثم فإن وضوءه صحيح. وهكذا أيضا فيما يتعلق بصلاته، فإنه وإن ارتكب محرما لكن ذلك المحرم لا يضاد الصلاة وليس مما يجعل الصلاة فعلا محرمة، ومن ثم فإن صلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ إسماعيل لعله أن يكون قبل الأخير من المتصلين الذين نتلقى اتصالات في هذا البرنامج على الهاتف. الأخ إسماعيل من الرياض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياك الله. سؤالك أخي
إبراهيم.
أهلا وسهلا. الله يحييك.
شيخنا عندي
إسماعيل لو تتفضل برفع الصوت الأخ.
أنا عندي سؤالين يا شيخ الله يعافيك.
نعم.
السؤال الأول، الوالدة توفت الله يرحمها ولي عليها دين طبعا، فكيف أقضي دينها يعني؟
نعم.
السؤال الثاني، أنا أتوضع العصر وأصلي المغرب والعشاء على وضوء العصر، مع أني شغل محل تجاري والمحل هذا يرتاد نساء كثير.
نعم.
فهذا سؤال الله.
طيب أسئلة واضحة وتسمع الإجابة إن شاء الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإنك تستوفي دينك من تركتها إن كان عندها تركة، لأن الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال من بعدي وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ومن ثم فإنه يقدم الدين على تقسيم الورثة، تقسيم التركة على الورثة. وأما بالنسبة للوضوء فإنه لا مانع من أن يتوضأ الإنسان وضوءا فيصلي به عددا من الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه صلى عددا من الصلوات المفروضة بوضوء واحد. وحديث الرجل مع النساء الأجنبيات لا ينقض الوضوء، ويجتنب مسهن لأن هذا من المحرمات، كما ورد في البيهقي لأن يمس أو لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له.
نحن الله إليكم ونفع بما قلت فضيلة الشيخ. والمستمع الأخير الذي تلقى اتصال في هذه الحلقة هو سعيد عبد الحميد من الدمام.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وصلت عني ثلاثة أسئلة الله يذكر. أنا بطبيعة عملي مهندس وتنقل بين المشاريع، ودايما على سفر، فكيف يعني صلاة في الجامع والقصر وكذا؟ هذا السؤال الأول.
المسافات بين سفرك من مكان لآخر؟
ايه تعد سفر يعني أكثر من 84 كيلو يعني.
طيب. سؤال ثاني.
السؤال الثاني مجزاك خير، صلاة السنة الظهر والعصر الأربع ركعات يجمعهم بتحيات واحدة ولا ركعتين ركعتين؟
طيب.
السؤال الثالث مجزاك خير، بالنسبة للميراث عندنا بعض الإخوة في الميراث لما يجي وزع الميراث يحرموا البنات من حقهم في البيت وحقهم في الأرض الإيجار.
نعم.
وجزاك الله خير.
حياك الله، تسمع الإجابة أخي سيد.
أما بالنسبة للسؤال الأول فما دمت تذكر أنك تسافر سفرا مستقلا فإنه يجوز لك الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاتين، لأن الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولا يشترط في السفر أن يكون أكثر من يوم لعدم اشتراط ذلك في أدلة جواز قصر الصلاة، كما أنه لا يمنع من قصر الصلاة كونك تسافر يوميا أو يوم في يوم بعد يوم، هذا لا يمنع من كونك تترخص برخص السفر لأن الحكم مناط بالسفر وقد وجد عندك. وأما بالنسبة للأربع الركعات التي تكون بعد العصر أو قبل الظهر فإن الأصل أن تؤدى كل ركعتين وحدهما ويسلم بينهما، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، ولعل قول الجمهور أقوى لأن عادة الشريعة استعمال جمع الركعات مع إرادة أداء كل ركعتين وحدهما. وأما بالنسبة لحرمان الإناث من الإرث في العقارات أو نحوها فهذا من كبائر الذنوب ومن أنواع الظلم ومن أنواع أكل المال بالباطل ومن أنواع السحت، ومخالف لقوله تعالى لما ذكر أنصبة المواريث تلك حدود الله وتلك حدود الله، ثم قال جل وعلا في الآية التي بعدها ومن يتعد حدوده ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولذلك فإني أحذر الذين يأكلون أموال الإناث سواء كان في العقار أو في غيرها من هذا العمل الشنيع والظلم الذي لا يقر والمخالف للشريعة. وكون الإنسان يخشى على أرضه أن يأخذها الأجانب هذا لا يسوغ له أن يكتسب ذنبا يعظم إثمه عند الله ويلقى به نار جهنم، خصوصا إذا كان صاحب هذه الأموال من الإناث صغارا يتيمات، فإن الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أسأل الله جل وعلا أن يحمي جميع المسلمين من أكل المال بالحرام وأن يكفيهم شرور أنفسهم وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به من إجابات، كان ذلك معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ لضيفنا في هذا اللقاء من برنامج سؤال على الهاتف، شكر الله له ولكم مستمعينا الكرام. هذه تحية من فريق العمل من المراقب الرئيس عبد الله الصبيح ومن التنفيذي على الهواء فادي البركات، وفي المكالمات الهاتفية زياد الشريف، في الإشراف والمتابعة الأستاذ عبد الله بن محمد الدوسري من مدير إذاعة القرآن الكريم، ومخرج هذه الحلقة زميل عبد الله بن شوش أشوش. هذه تحية من يوسف بن صالح العقيل، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف، برنامج مباشر نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والاجتماعية على الرقم المباشر 40 58 99 والفاكس 44 255 33. يذاع في الأيام التالية الأربعاء الخميس الجمعة من كل أسبوع. سؤال على الهاتف.